الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا مع كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 76 بعد الألف، وهو شيخ شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع. وصلنا إلى أحكام الآنية، أخذنا في الدرس السابق اللي هو الطهارة ومعنى الطهارة، وأن الطهارة الأصل فيها في الماء، فإذا تعذر الماء يأتي إن شاء الله موضوع التيمم، وأن الماء الأصل فيه الطهارة، بل الأصل في الأعيان كلها الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، والأصل في الجامدات أنها لا تنقل النجاسة، وإنما تنتقل النجاسة مع المائعات وليس مع الجامدات. يعني إذا هذا الكرسي نجس لو لمسته لا تنتقل النجاسة إلى يدي إلا إذا كانت رطبة، أما إذا كانت النجاسة يابسة، النجاسة اليابسة لا تنتقل، التي تنتقل هي النجاسة الرطبة، أما اليابسة فلا تنتقل. وكذلك إن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا كنت متطهرا وشكيت انتقض وضوء أو لم ينتقض لا تلتفت، الأصل عدم انتقاضه، والعكس صحيح، لو كنت متيقن أنك قضيت حاجتك وشكيت هل توضأت أم لم تتوضأ، الأصل أنك لم تتوضأ، وهكذا الأصل اليقين يبقى على ما هو عليه، والشك أمر طارئ لا يلتفت إليه. وصلنا إلى باب الآنية. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب أحكام الآنية وجميع الأواني مباحة. هذا الأصل أيضا، الأصل الإباحة في الآنية، وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة لحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في الحديث: من يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. فيحذر الإنسان لا يأكل في آنية الذهب والفضة، سواء كان الكأس من ذهب أو فضة، أو كانت الملعقة من ذهب وفضة، بل حتى لو كانت الصينية الصحفة التي يقدم فيها الطعام كانت من ذهب وفضة، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل ولا في الشرب، لا تستخدم لا في الأكل ولا في الشرب، سواء كانت فضة أو ذهبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وقالوا: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار. وهذا عام في الرجال والنساء، هذاك في اللباس يجوز للمرأة أن تلبس الذهب ولا يجوز للرجل، لا يجوز للمرأة والرجل كلاهما يجوز لهما لبس الفضة، لكن نتكلم هنا عن الأكل في آنية الذهب والفضة لا يجوز. ثم قال: ويستثنى ما فيه شيء يسير من الفضة، لحديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فانثلم ينكسر من فوق، طيب، فضببه النبي صلى الله عليه وسلم بفضة، ضببه بفضة، واستثنى أهل العلم أن تكون ضبة يسيرة لحاجة بفضة، هذه أربعة شروط، أن تكون ضبة مو تحطها عروة ولا سلسلة، لا ضبة يعني لجبر كسر، ضبة يسيرة ما تكون كبيرة، من فضة وليس من ذهب، لحاجة وليس تجملا، يعني هذه أربعة شروط جعلها أهل العلم بناء على حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم له كأس فانتلم فضببه بضبة يسيرة من فضة، قالوا إذن تجوز الضبة اليسيرة من فضة لحاجة، إذن لا تجوز من ذهب ولا تجوز لغير حاجة ولا تجوز كبيرة ولا تجوز غير الضبة. طب اللي الآن يمكن في بلادنا الأمر يختلف، الآن الحمد لله الكوس يسيرة ورخيصة، لكن تتكلم عن شكل عام، لو كان إنسان في مكان لا يوجد عنده هذه المصانع ولا توجد عنده هذه البدائل وليس عنده إلا كأس من وانثلم ولا يجد بديلا عنه ولا يصير يشرب منه وهو مثلوم، فأنت لا تأخذ الحكم له الكويت، هذا حكم عام في الشرع لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد. فالمهم أن الضبة اليسيرة من فضة لحاجة جائزة، أما غير ذلك فالأصل عدم الجواز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طبعا هنا يأتي أمر وهو آنية الكفار، هل يجوز استخدامها آنية الكفار؟ الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ثعلبة الخشني أنكم في بلاد الكفار ولا آنيتهم، قال إن لم تجدوا غيرها فلا تستعملوها. الأصل ما تستعمل آنية الكفار، لماذا؟ يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير ولا يهتمون بغسلها، فلذلك الأصل عدم استخدام آنية الكفار إلا ألا تجدوا غيرها. فإذا كان لا يجد إلا آنية الكفار، كان يكون في بلاد الكفار مثلا ولا يجد بديل عن آنيتهم، فقال فاغسلوها ثم كلوا فيها. فإذا لم يجد إلا آنية الكفار فيغسلوها ثم يأكل فيها. فالآن كثير من الناس اليوم يسافرون إلى بلاد الكفار مثلا، يدخل إلى مطاعمهم وكذا، فلا يستخدم الآنية التي بعد أحد منهم، احتمال يكون أكل فيها خنزير أو شرب فيها خمرا، فإنه إذا كان الإناء مغسولا، وهذا هو الأصل، إذا كانت مغسولة فلا بأس، أما غير مغسولة فلا يستخدمها، لا يستخدمها إلا أن يغسلها أو يأخذ جديدة يعني، لكن لا يستخدم آنيتهم لأنهم لا يبالون في استخدام هذه الآنية في الحلال أو الحرام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من مزادة مشركة. المزادة مثل الجربة الصغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت لمشركة أخذها وتوضأ منها، وكذلك أهدت له يهودية ذراعا مطبوخا يعني مشويا، فأكل منه، أكيد مطبوخ في قدر يعني من آنيتهم يعني، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن الأصل أن هذه الآنية إذا لم نجد غيرها لا مانع من استخدامها مع غسلها، هذا هو الأصل، والله أعلم. نعم. قال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا دخل الخلاء لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء يدخل برجله اليمنى أو اليسرى، أبدا ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي ثبت بإسناد حسن عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى. فقال أهل العلم المسجد هو أطهر مكان، فتقدم اليمنى وتؤخر اليسرى، وفي الخروج تقدم اليسرى. قالوا فالخلاء عكسه، الخلاء إذا يسمونه قياس العكس، فقالوا الخلاء عكس المسجد، إذن يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه شيء في دخوله للخلاء أنه قدم اليسرى أو قدم اليمنى؟ لم يثبت شيء عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإنما قاسوه على المسجد، قال لما كان المسجد أطهر مكان قدم اليمنى وأخر اليسرى، والعكس قدم اليسرى خرج واتبعها اليمنى، قالوا إذن الخلاء بعكسه، فإذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم اليسرى وإذا أراد أن يخرج يقدم اليمنى. ويقول بسم الله، بسم الله تستخدم لغرضين، هي طبعا كلمة مباركة لا شك في هذا، الإنسان دائما يقول بسم الله بسم الله، لكن هنا في هذه القضية تستخدم في حاجتين أو أمرين. الأمر الأول بسم الله لستر العورة عن أعين الجن، أنت الآن لا تكشف عورتك للإنس، وإذا أردت أن تبدل ملابسك أو تدخل الحمام تغلق الباب حتى لا يرى عورتك أحد، لا يحل له ذلك، فإغلاق الباب يكفيك. لكن الجن لو أغلقت الباب موجود لأنك ما تراه، كما قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. طيب كيف أستر عورتي من الجني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله. فإذا أراد الإنسان أن يستر عورته من الجن يقول بسم الله. طيب بسم الله كيف؟ الله يمنعه سبحانه وتعالى. وإذا ابن كثير رحمه الله له كلمة طيبة يقول لما كان الجن يراك ولا تراه فناسب أن تستعيذ منه بمن يرى الجني والجني لا يراه وهو الله سبحانه وتعالى. فكلمة طيبة الحافظ ابن كثير رحمه الله. فالقصد أن بسم الله إذن لستر العورة عن عيني الجني، أن لا يراك الجني، هذه الأولى. الثانية بسم الله للوضوء، الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله. وسيأتينا إن شاء الله في الوضوء أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول بسم الله. لكن دعاء دخول الخلاء لو قدر مثلا الإنسان ما يبي يتوضأ ولا يبي أيضا يخلع ملابسه, خلنا نقول دخل الحمام فرش أسنانه مثلا, دخل الحمام ليأخذ غرضا ويخرج منه, ما دخل لقضاء حاجة, يعني ما راح يكشف عورته ولا راح يتوضأ, ما في داعي يقول بسم الله. إذا ما يقول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تكفي. إذا بسم الله إما للوضوء وإما لكشف العورة. إذا ما في وضوء ولا في كشف عورة إذا تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمشهور عند أهل العلم أن الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن, فتستعيذ من ذكور الجن ومن إناث الجن, والجن كالإنس فيهم ذكور وفيهم إناث. فإذا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث, هذه الاستعاذة من نظر الجن لعورتك الله ومن أذاهم, أن تستعيذ من أذى الجن الذي قد يصيبك به, فيحرص الإنسان على هذه الكلمة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول فإذا خرج قدم اليمنى, قلنا العكس, كما أنك دخلت باليسرى تخرج باليمنى, وقال غفرانك, هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك. لماذا يقول غفرانك؟ الله أعلم, يعني هي سنة على كل حال. بعضهم قال يقول غفرانك يعني كما أنك طهرت بدني من ما يضره, اللهم طهر نفسي من الذنوب فاغفر لي ذنبي كما طهرت بدني. وبعضهم يقول غفرانك لأن أستغفرك أني جلست هذه المدة لا أذكرك, لأن الإنسان كونه في الخلاء لا يذكر الله تبارك وتعالى, ممنوع من ذكر الله وهو على الخلاء, فيستغفر الله أن فات علي هذا الوقت لي ولم أذكرك. وهذا أيضا يدلنا على أمر, والإنسان لا يطيل البقاء في الخلاء حتى لا يحرم من ذكر الله, لأنك طالما أنك في الخلاء وبعضهم يقرأ الجريدة بالحمام وبعضهم يعني يطيل البقاء بالحمام وكذا, هذا كله يحرم فيه من ذكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان قدر ما يستطيع لا يطيل البقاء في الحمام. فإذا خرج يقول غفرانك, قلنا غفرانك تحتمل غفرانك من الذنوب كما طهرت بدني من النجاسات, أو غفرانك إن مر كل هذا الوقت ولم أذكرك يا رب. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني, هذا ورد في حديث لكن ضعيف, ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم, لو دعا به الإنسان لا مانع, لو دعا به الإنسان قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لا مانع إن شاء الله, لكن كصنعة حديثية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى, هذا أيضا جاء في حديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد يعني على رجله اليسرى, أيضا لم يثبت في هذا. وإن كان بعضهم بعض الأطباء سألناهم يقولون هذا أريح فعلا للخروج أن على اليسرى أفضل, لكن كنص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا شيء والله أعلم. قال ويستتر بحائط أو غيره, قلنا يستتر عن أعين الإنس, هذا الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يستتر, والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يعني قضاء الحاجة يستتر, كما في حديث جابر وغيره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بشجرة ثم أخذ شجرة فاقتربتها فسترتها صلى الله عليه وسلم عن أعين الناس. فيستتر كما يستتر كما قلنا عن أعين الجن بقول بسم الله, يستتر كذلك عن أعين الإنس بوضع الساتر الحاجز, أي حاجز أي حاجة يستره, المهم شيء يسترك عن أعين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المذهب أبعد, المذهب اللي هو مكان قضاء الحاجة أبعد يعني عن أعين الناس, إذا ما في حاجز, إذا في حاجز قريب مثل حين الحمامات مثلا حاجز قريب صك الباب وانتهى الأمر, لكن لو كان ما في حمام مثل بر مفازة صحراء كذا شو أسوي؟ ابتعد ابتعد, كل ما ابتعد كل ما كان يعني أستر لك. ومنه سمي الغائط غائطا, لأن الغائط في لغة العرب هو الغويط, احنا نقول غويط يعني شنو غويط؟ عميق, نقول مكان غويط يعني عميق, فالغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، لكن لما كان العرب يبحثون عن مكان منخفض لقضاء الحاجة حتى لا يراهم الناس، سمى أن صار عرفا عند الناس أنه يسمى غائطا، الذي يخرج من الإنسان. لا، الذي يخرج من الإنسان براز وليس غائطا، الغائط المكان، لكن أطلق عليه يعني يقول الغائط والبول، الغائط هو البراز، هذا غير صحيح يعني من حيث اللغة، لكن العرفا ماشية أن إذا قال هذا بول وهذا قال هذا غائط، هذا مو غائط، غائط مكان غويط العميق. على كل حال المهم أن الإنسان يستتر بحائط أو غيره، ولو بستارة، أي ستارة. النبي كان يغتسل صلى الله عليه وسلم وتستره فاطمة بخرقة صلى الله عليه وسلم، وضعتها هكذا حتى لا يراها أحد صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن يستتر بعورته عن الناس. نعم. قال ويبعد إن كان في الفضاء، قلنا هذا أن يبتعد، إذا كان في مكان ما في حائط ولا في ساتر ولا في كذا يبعد حتى لا يراه الناس. قال ولا يحل له، الممنوع منه الذي يقضي الحاجة، أن يقضي حاجته في الطريق، يعني لا يقضي حاجته في طريق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللعانين، اللعانين وهو الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم، الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم. لماذا؟ لأن الناس يلعنونه. يتصور أنت عندك مكان كل يوم تجلس فيه، مكان تجتمعون فيه، جيتوا لواحد تغوط في المكان، تتضايقون ولا لا؟ تتضايقون، وبعضكم قد يقول لعنه الله الذي فعل هذا الأمر. فهذا الذي تغوط في طريق الناس أو في ظلة أذاهم، ولذلك تعرض للعن بعضهم له. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعينين، يعني المكانين أو العملين اللذين بهما يلعنك الناس. فيبتعد الناس، يبتعد الإنسان عن مثل هذه الأمور حتى لا يتعرض للعنة الناس له، لا في طريقهم ولا في ظلتهم. ظلتهم مكان ظليل في الشمس في أيام الحر، لو كان في الشتاء المكان المشمس مثلا. المهم لا يؤذي الناس بغائطه ولا ببوله، لا يؤذي الناس. فإذا آذى الناس يتحمل اللي يجيه من سبهم أو دعائهم عليه أو لعنهم له، يتحمل هذا، وهو لا شك أنه يعني مذنب في هذا، لا يجوز له ذلك. قال أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة، نفس الشيء. يعني تصور أنت عندك شجرة مثمرة تبي تروح تأكل منها، دار مدارها غائط براز، ما راح تأكل منها لأنك ما تقدر توصل لها لوجود هذا البراز. فآخر ممكن الواحد يقول اللي سوى هذا الشيء عليه لعنة الله، لأنه منعنا من الأكل أو منعنا من الاستفادة من هذه الشجرة أو ما شابه ذلك من الأمور. قال أو في محل يؤذي الناس، خلاص أطلقها، أي شيء في إذى للناس. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، لا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة، لكن بالنسبة لنا نحن القبلة عندنا غرب، فلا يقال، وإنما يقال لنا إيش؟ شملوا أو جنبوا. وإنما النبي كان يخاطب أهل المدينة لما قال شرقوا أو غربوا حتى لا يستقبلوا القبلة، أما بالنسبة لنا فيقال لنا شملوا أو جنبوا، كل حسب موقعه من القبلة. لأنهم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني لا يستقبلها ببوله ولا يستدبرها ببوله، ولا يستقبلها بغائطه ولا يستدبرها بغائطه، احتراما للقبلة، احتراما للقبلة. وهنا اختلف أهل العلم، هذا عام أو مقيد في الصحراء والأماكن المفتوحة؟ فأكثر أهل العلم على أن هذا مقيد بالصحراء والأماكن المفتوحة، يعني واحد مكان مفتوح بر أو بحر أو مزرعة عودة أو مهم مكان مفتوح، هذا يقال له لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وهذا لا يجوز له استقبال القبلة ولا استدبارها لأنه ما احترم القبلة. طيب إذا كان في حائل مثل حمامات في البيوت مثلا، لو كان دخلت حمام في فندق مثلا أو في بيت، طيب، أو حتى يعني بالبر مثلا، وخليت ساتر أمامك سيارة أو جبل أو بعير أي حاجز بينك وبين القبلة، فهل يجوز أن تستقبل وتستدبر؟ أكثر أهل العلم يجوز، أكثر أهل العلم يقول يجوز، يقول المهم ما يكون في الفضاء، في الفضاء محرم. ما الدليل أنه يجوز؟ مع أن الحديث واضح صريح أنه لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول. قالوا، وأيضا جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري وهو صريح في هذه أيضا، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل القبلة بغائط ولا تستدبر. فلما أتينا الشام وجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة، لأن أهل الشام في الأصل ما كانوا مسلمين، فبنيانهم هذا ما يهتمون قضية تستقبل القبلة ولا غير مستقبل القبلة، فوجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة، وهذه مراحيض مغلقة يعني أماكن مغلقة. زين، قال فننحرف ونستغفر الله، يعني لو كانت هذه القبلة مثلا وأنا على الغار أنحرفت يعني على جنب. زين، ويقول وأيضا أستغفر لأن انحرافي ليس كاملا عن القبلة، لكن ما في طريق ثاني يعني، لكن أنحرف، المهم أني ما أستقبل تماما. طيب، أكثر أهل العلم أنه إذا كان بحائل داخل حمام لحش سمى، طيب، أو في ساتر أمامك، أي ساتر كان، سيارة، جبل، شجرة، حيوان، أي ساتر أمامك، يقول لا بأس بذلك، وإنما يكره. ما يقول يعني، بعضهم يقول يكره، بعضهم يقول لا يكره، لكن خلينا نقول أقل شيء إنه يكره. هذا الأمر خروج من الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. طيب، ما الذي صرف؟ قالوا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سافر يوما فوضع ناقته ثم قضى حاجته في اتجاه القبلة، فقالوا هذا ابن عمر استقبل القبلة بالبول. فقالوا هنا لما سئل ابن عمر قال هذا إذا لم يكن بينك وبين القبلة ساتر، هذا في رأي ابن عمر رضي الله عنه. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه قال رقيت على بيت حفصة أم المؤمنين أخته، طيب، رقيت على سطح بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الشام، طيب، مستدبر القبلة. زين، فقالوا هنا ابن عمر رأى أنه يستدبر القبلة. فبعض أهل العلم قال هذه خصوصية للنبي، يجوز له ما لا يجوز لغيره، ورد عليه بأن الخصوصيات تكون أشياء فيه إكرام وليس فيه قضاء حاجة وعدم استقبال القبلة وكذا، مستحيل خصوصية، صعب شوي إن خصوصية. قالوا إذن هذا ممكن دليل على جواز الاستدبار دون الاستقبال، لأنه راه مستدبر، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها أمام الناس، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلها بمكان من خشع الناس، يعني قال يقضي حاجته ما يبي الناس تشوفه، فالنبي ما قصد أن يراه الناس حتى يبين لهم أنه حلال، ما كان يدري أن عبد الله بن عمر سيصعد فوق البيت ويراه صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا هذا في حال الاستدبار دون الاستقبال، بعضهم قال لا هذا عام، ما جاز به الاستدبار جاز به الاستقبال، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في قول جماهير أهل العلم، أنه إذا كان في حائل، جدار، حمام، حش، المهم أي شيء يمنعك من الناس يجوز، وتركه أولى، تركه أولى، ابتعد عن ذلك أولى. الإنسان لا يستقبل قبلة لا في فضاء ولا في حمام، والعلم عند الله جل وعلا، لكن كما قلت مسألة فيها خلاف. يقول فإذا قضى حاجته سواء كان بول أو غائط استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنجي الرجل بثلاثة أحجار، قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. عندك أنت استجمار واستنجاء، الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة، وممكن ترى بعض أهل العلم يسمي هذا استجمارا وهذا استنجاء، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لكن في الغالب أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة. طيب، هل هو خاص بالحجارة أو لأن الحجارة هي اللي كانت متوفرة؟ ف فلو أن الإنسان مثلا استجمر بقطعة خشب مثلا أو استجمر بزجاجة أو استجمر بمناديل أو بكرتون مثلا يعني غير الحجارة استجمر به، هل يجوز أو لا؟ الظاهر والعلم عند الله أنه يجوز، لأن المقصود هو تطهير المحل، المقصود هو تطهير المحل. فإذا كان استجمارا سواء بحجارة أو غيرها، أكل حجارة هي كانت متوفرة في ذلك الوقت. طيب ثلاثة أحجار، هل يشترط أن تكون ثلاثة أحجار؟ نعم، هذا هو الذي دل عليه الحديث، أنه ثلاثة أحجار. وحديث ابن مسعود ذهب النبي يقضي حاجته فأتيته بحجرين وروثة حمار، أتيته بحجرين وروثة حمار، فاستجمر بالحجرين ورمى بالروثة وقال إنها ركس، ركس يعني نجس، ائتني بحجر، فأتيته بحجر مكانه، فدل على أنه لابد من ثلاثة أحجار. لكن استثنى بعض أهل العلم إذا كان الحجر كبيرا، إذا كانت صخرة كبيرة ولها أطراف، ممكن يستنجي بهذا الطرف ثم هذا، يستجمر بهذا الطرف ثم هذا الطرف ثم هذا الطرف، فيعتبرون كأنها ثلاثة أحجار لأن حجرة كبيرة، فلا مانع أن ليس المقصود الثلاث لذاته، وإن المقصود أنه ما يستجمر بنفس الحجر الذي استجمر فيه المرة الأولى زيادة في التطهر. فإذا كان الحجر كبيرا فلا مانع أن يستجمر من ثلاثة أطرافها. زين، والماء وهو ما يسمى بالاستنجاء بالماء، خير على خير. طيب أيهما أفضل أو أيها أفضل، الاكتفاء بالماء أو الاكتفاء بالحجارة أو الجمع بينهما؟ أول واحد منهم، طبعا أول واحد منهم ما يصير، ها صح، ما يصير، لازم تستنجي، خلصنا هذه. إذن يا أن الحجارة يا أن الماء يا أن الجمع بينهما. المشهور في مذهب أحمد الأفضل الجمع بينهما، أول شيء حجارة وبعدين يتبعه الماء، وذكروا أن هذا كان يفعله، الأسئلة بعدين بس اكتبها عشان لا تنساه. زين، ذكروا أن هذا كان يعمله أهل المدينة من الأنصار، لما نزل فيه أناس يحبون أن يتطهروا، قال كيف هذا؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، فنزلت هذه الآية تمدحهم، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. فإذا كان كذلك، إذا لا دليل على استحباب الجمع بين الحجارة والماء، والصحيح أنه يكفي أحدهم، يا حجارة يا الحجارة، وما يقوم مقامها زجاج خشب كرتون مناديل أي شيء يقوم مقامها. طيب يا هذه يا هذه، بل بعض السلف رحمه الله تعالى كان يكره الماء، يقول الاستجمار ما يكون بالماء، ليش؟ يقول شلون أمس عورتي بيدي والبراز ألمسه بيدي؟ لا، يقول إيدي أكرم من هالشيء، حتى لو كانت اليسار اليد الشمال، يقول لي هذه أكرم منها بالحجارة أو بهذا. كان يكره أن يستجمر بالماء أو يستنجي بالماء، يقول لي أنه يعني أكرم يدي أن تمس هذه النجاسات، وجهة نظر. طيب، وهناك آخرون يقول لا، الماء أفضل لأنه أنقى، مهما كان الماء أنقى، مع اتفاقهم أنه لو كان هذا الخارج وهو البراز مثلا إذا كان رطبا مثل اللي فيه سهال أو شيء أو كذا ما يكفي إلا الماء، لكن يتكلمون إذا كان جامدا مثل روث البعير، شلون ينزل جامد شيء مرة أنت لامس تنزل البراز، ينزل جامدا، إذا جامد يعني ما تعدى المحل، بس تنظف المحل انتهى الأمر بدون تكلف يعني، فقالوا الحجارة تكفي. وكذلك بالنسبة للذكر، زين، وكذلك بالنسبة لفرج المرأة، فقالوا الاستجمار يكفي عن هذا، أما إذا كان رطبا سائلا، البراز كان سائلا، هذا لا يكفي فيه الحجارة، لا بد من الماء. طيب، إذن إما أن يستنجي بالماء فقط، وإما أن يستجمر بالحجارة ومثلها فقط، وإن جمع بينهما لا بأس، لكن ليس سنة، يعني لا يظن الواحد أن الذي يجمع بينهما أفضل من الذي يكتفي بالحجارة أو يكتفي بالماء، لا، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لو رأيت أحدا يستجمر فقط ما يستنجي بالماء لا تنكر عليه، لو رأيت واحدا ما يستجمر بالحجارة فقط بالماء أيضا لا تنكر عليه. لو وجدت واحدا يجمع بينهما أيضا لا تنكر عليه، الأمر في سعة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع. نعم. وإذا قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، شوفوا المؤلف شلون جمعهم رحمه الله تعالى، استجمر بثلاث أحجار ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، إما هذا وإما هذا. نعم. قال ولا يستجمر بالروث والعظام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه بروثة حمار رماها وقال إنها ركس، هذا خاص بالحمار لأنه نجس، وقاسوا على الحمار كل الحيوانات غير المأكولة أن روثها نجس كروث الإنسان أنه نجس، واختلفوا في روث مأكول اللحم كالغنم والإبل والبقر والدجاج والبط والأوز، كل مأكول اللحم اختلفوا في روثه، وتكلمنا عليه في الأسبوع الماضي هذا الكلام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، قال أما العظم فطعام إخوانكم من الجن، وأما الروث فطعام دوابهم. إذن لا تفسد على الجن، يعني هذه أشياء وإن كنا لا نراها نحن، يعني أشياء غيبية بالنسبة لنا ما نراها، أشياء غيبية، وهي قضية أن هذا العظم الذي تتركه بعد أن تأكله وترميه ما في شيء، في غيرك بيأكل منه، الله يجعل فيه لحما سبحانه وتعالى للجن إذا ذكرت اسم الله عليه. وكذلك الروث، روث دوابنا طعام لدوابهم، لدواب الجن. فلذلك لا توسخ العظم تستنجي فيه، ولا توسخ تستجمر فيه، ولا توسخ الروث، زين، يعني روث خلينا نقول الإبل والبقر والغنم الذي يؤكل، عفوا الحيوانات التي تؤكل. طيب، فلذلك اتركه، فلا تستنجي بروث بغض النظر الروث هذا نجس أو طاهر. إذا كان الروث نجسا كروث الحيوانات التي لا تؤكل وروث الإنسان هذا واضح، أما روث الحيوانات التي تؤكل فهذا طعام دواب الجن، دواب الجن جن بعد، ها عندهم دواب به، دوابهم هم جن، ها أنت شفتهم دواب الجن؟ الله أعلم. لكن القصد أن الجن ترى عالم ثاني، عالم ثاني ويعيشوا حياة كاملة، ولكنها غيب بالنسبة لنا، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، كذلك كل ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به، كل شيء له حرمة لا يجوز الاستجمار به، مثل كتاب علم قرآن والعياذ بالله حد يستجمر به مثلا، أو كتاب فيه علم، أو فلوس، بعض المبذرين مثلا أو المستهترين مثلا يستجمر بفلوس مثلا أو كذا دنانير يعني أو كذا، كل هذا أي شيء له حرمة له قيمة، ملابس مثلا تلبس، هل ما نتكلم عن واحد مو لاقي شيء، نتكلم عن واحد مستهتر، واحد مستهتر، أي شيء له حرمة، طعام مثلا يستجمر برقي مثلا ولا بشيء ولا كذا ولا هذا، شيء له حرمة يعني الناس تأكل وتستفيد منها وكذا، فهذا كله لا يجوز. نعم. قال ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقع أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب. أي نجاسة تشوفها أصابت أي شيء، ثوبا، خشبا، جدارا، حجرا، أي نجاسة، شلون تنظفها؟ كيف تنظفها؟ بعض أهل العلم قال لا يزيل النجاسة إلا الماء. صحيح هذا الأصل، هذا الأصل، عندما نريد أن نزيل النجاسة نستخدم ماذا؟ الماء غالبا، لكن هل صحيح أنه لا يزيلها إلا الماء؟ الصحيح لا، لأن المقصود إزالة النجاسة، بأي طريقة زالت النجاسة يكفي حتى لو كان بدون الماء. مثل الآن غسيل الملابس الآن الشتوية يغسلونها بدون ماء، صح ولا لا؟ أدوية كيماويات ومدري إيش وكذا بدون ماء، صحيح؟ من اللي عنده فكرة؟ الغسيل على الجاف يسمونه الآن، غسيل على الجاف الآن يغسلونها بدون ماء، قد تكون أصابتها نجاسات وتغسل بالماء. المهم إزالة النجاسة، المهم إزالة النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء، هذا هو الصحيح، أن تزال النجاسة سواء بالماء أو بغير الماء. لكن لا شك الماء هو الأصل، لكن إذا ما استطعنا على الماء ما في بس. طيب، والمهم إزالتها. طيب، ما معنى إزالة النجاسة؟ قال يبقى أثرها، لا يبقى لها أثر، هذه إزالة النجاسة، أن يزال أثرها إما بالفرك وإما بالغسل، المهم أن يزال أثرها. طيب، أحيانا بعض النجاسات يبقى اللون ما يروح، اللون ما يصبغ فيها، اللون لا يضر إن شاء الله تعالى، إذا اجتهد الإنسان في إزالة هذه النجاسة ولم يبقى إلا اللون فإنه لا يضر بعد بذل الجهد في تنظيفه أيضا، بعد بذل الجهد في تنظيفه ولم يبقى إلا اللون فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى. كذلك هل يشترط 7 غسلات؟ هو جاء في الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله 7. طيب، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. المهم هذا بالنسبة للعاب الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أي شرب من إناء أحدكم فاغسله 7 إحداهن بالتراب. طيب، باقي النجاسات، بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد أن تقاس على الكلب أيضا لابد من 7 غسلات، والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يشترط 7 غسلات. ما الذي يشترط؟ إزالة النجاسة، الذي يشترط إزالة النجاسة بأي طريقة كانت، واحدة الحمد لله، ما زالت واحدة أعطها ثانية، زالت ثانية الحمد لله، ما زالت أعطها ثالثة، وهكذا. والأفضل أن تكون على وتر، يعني بعد الثانية أعطيها ثالثة أو كذا، أفضل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت قال غسلناها 3 أو 5 أو 7، زين إن شئتن ذلك. فالقصد ينهي على وتر أفضل، لكن لو أنهى على شفع يعني 2 أو 4 أو 6 ما يضر إن شاء الله تعالى. طيب، نفتح المجال للأسئلة الآن، نقف هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. مين عنده سؤال؟ من اللي كان رافع إيده مساح؟ سم وياك. الرطب، إيه قلنا، إيه نعم، المناديل تأخذ حكم الحجارة، ممكن الإنسان يستجمر فيها، ممكن، إيه نعم. إذا كان مريض خروجه يكون من جنبه، كيف تكون طهارته في حالة خروج البراز أثناء الصلاة؟ الأصل في هذا الدين العظيم اليسر، والله سبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فبالنسبة للإنسان اللي عامل عملية مثلا أو كذا وغيروا مكان الخروج، بدل الدبر صار بجنب أو هوز للبول من غير الذكر أو من غير الفرج، فهذا يعامل أن هذا يعني نجاسة، فإذا خرجت هذه النجاسة من غير مكان الدبر فهي تأخذ حكم نجاسة الدبر فيتوضأ، وإذا كان لا يستطيع يعني أن يتدارك هذا يأخذ حكم من به سلس بول، خاصة إذا كان يخرج بدون إرادته، إذا كان يخرج بدون إرادته يتوضأ لكل صلاة، ولو خرج أثناء الصلاة صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى ولا شيء عليه. إذا أصاب لعاب الكلب البدن فكيف نزيل هذه النجاسة؟ تغسل، وإنما إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل 7 مرات، أما في غير الإناء مثلا أصاب يدي لعاب الكلب أو كذا تغسل هذه النجاسة، تغسل اليد بالصابون أو بالماء ويكفي إن شاء الله، ما يحتاج 7 مرات، وإنما 7 مرات الإناء الذي يلغ فيه الكلب. نعم، إذا كان الكلب داخل الحوض السباحة هل الماء الذي فيه ينجس؟ وماذا نفعل مع من استحم بهذا الحوض من بعد دخول الكلب فيه؟ ظن اللي ترجح الأسبوع الماضي نتكلم في هذا الموضوع أن النجاسة حكم على شيء بأنه نجس يشترط فيه واحد من ثلاث: تغير الطعم أو اللون أو الريح بنجاسة. يعني لا يحكم بنجاسة الماء لمجرد وقوع نجاسة فيه إلا إذا تغير هذا الماء، تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب هذه النجاسة. فإذا الكلب سبح في الحوض مثلا، الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أن لعاب الكلب هو النجس وليس بدنه وإنما لعابه، ولا أظن لعاب الكلب ينجس حوضا، لعاب الكلب لا ينجس حوضا، وإنما يعني إذا كان الإنسان يكره أن يتوضأ بهذا الماء موضوع ثاني، لكن القصد أنه لا يتنجس هذا الحوض بسباحة الكلب فيه. والله أعلم. هل الاستنجاء باليد مع احتمال وصول شيء من النجاسة لليد جائز؟ إيه أكيد النجاسة قد تصيب اليد، يمكن الآن وجود الهوز مثلا هذا اللي هو يعني يمنع الإنسان يستخدم بيده عن طريق هذا الأنبوب، ما يحتاج أن يستخدم بيده، فهذا جيد. لكن إن استخدم بيده يستخدم بيده اليسرى، اليسرى هي لإزالة النجاسة وليست اليمنى، ثم يغسل يده ولا شيء عليه. بالنسبة لمحاولة استخراج النجاسة من الفرد باستخدام اليد، لمن لديه صعوبة في استخراجها جائز؟ والله هذا يسأل فيه الطبيب، يعني هل هذا يعني فيه مصلحة ولا لا؟ الإنسان لا يتكلف، يعني القضية أنه يدخل يده في فرجه ليخرج النجاسة، ليش؟ اتركه، اتركه، ليست نجاسة، لا تكون نجاسة إلا إذا خرجت. فالإنسان لا يتكلف، حتى أن الأطباء يكرهون أو يمنعون من الإنسان يتعصر، لأنها تسبب قروح له في الدبر أو غيره، التعصر هذا وكذا. فما في داعي الإنسان يدخل يده في دبره حتى يخرج النجاسة اللي داخل، ما في داعي، اللي ظاهرة بس، ما ظهر شيء الحمد لله انتهى الأمر. إذا جاء وقت آخر مثلا قضى حاجة تخرجت، لكن ما في داعي هذا التكلف، هذا كله إيذاء للنفس، وهذا هو الذي يفتح الباب على الناس بالوسواس بعد ذلك. والله أعلم.